بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، تعطيني أنا الجمهور، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه المجيد: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تفكش تفك بينك وبين التلفزيون. أولا أرحب بكم جميعا الإخوة والأخوات والسادة والسيدات في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن تحتسبوا هذه الساعات، وخصوصا تحت الشمس، جزءا من عبادتكم وجهادكم في شهر العبادة وفي شهر الشهادة وفي شهر الحق وفي شهر النطق بالحق. ولهذا اختار الإمام الخميني قدس سره الشريف آخر يوم جمعة من شهر رمضان ليكون يوما للقدس، لخصوصية وقدسية وعظمة وكرامة وفضل وشرف هذا الزمان، هذا الشهر، هذه الأيام وهذا اليوم بالتحديد. واخترنا في هذه السنة أن يكون لقاؤنا وأن يكون إحياؤنا ليوم القدس في هذه البلدة، في هذه البقعة. طبعا هنيئا لكم وأنتم تملؤون عيونكم من مشاهد تلال فلسطين، وتملؤون صدوركم برائحة عطرها وطيبها الفواح. اخترنا هذه البقعة أيضا لدلالة المكان، فتضحيات شعبنا في لبنان وخصوصا في الجنوب، وتضحيات وجهاد المقاومين والجيش اللبناني حولت العديد من المدن والقرى والبلدات والتلال والوديان إلى رموز. عندما تذكرها تحضر مع الاسم معاني ودلالات وقيم جهادية ووطنية وقومية وإنسانية وإيمانية وأخلاقية راقية. ومن جملة هذه الرموز بلدة مارون رأس وما تعني، وخصوصا من خلال موقعها وتضحياتها وثبات أهلها ومقاوميها في حرب تموز. وأيضا هذه البقعة التي شهدت قبل أشهر قليلة وقفة بطولية لرجال ونساء وشباب وشابات فلسطينيين من مخيمات لبنان، الذين أكدوا تمسكهم بحقهم بالعودة إلى ديارهم وأرضهم، وقالوا للعالم بالدم أن عشرات السنين لا يمكن أن تجعل أرض فلسطين أرضا منسية، لا لدى أهلها ولا لدى أمتها. اليوم نلتقي هنا لنحيي هذه المناسبة التي أرادها الإمام الخميني وبعده الإمام الخامنئي، أرادوها مناسبة لإحياء قضية يحاول الاستكبار والغرب وكل عملائه أن يدفعوها إلى دائرة النسيان، نحييها لتبقى في دائرة التذكر في الذاكرة في الوجدان، وأيضا نحييها لتبقى في دائرة المسؤولية وتحمل المسؤولية على كل صعيد، جهاديا وسياسيا وإعلاميا وماليا وتثبيتا وصمودا وثقافيا وإيمانيا، والتأكيد أن القدس وفلسطين هي جزء من ديننا وثقافتنا وحضارتنا وصيامنا في شهر رمضان وقيامنا وصلاتنا وجهادنا، وبدونها تفقد الصلاة والصيام والجهاد وكل هذه القيم الكثير من معناها ومن أصالتها. أيها الإخوة والأخوات، في الوقت المتاح أنا سأتحدث عن جملة تطورات ومن باب فلسطين ولصلتها بفلسطين. سأتحدث وبالاختصار الممكن عن فلسطين أولا واستحقاقاتها الحالية، مصر أيضا من بوابة فلسطين، ليبيا، سوريا، وأنهي حديثي بلبنان. نبدأ من فلسطين واستحقاقاتها القائمة. أولا في مسألة القدس المدينة المقدسة، يجب التنبه ورفع الصوت عاليا أزاء ما تتعرض له المدينة المقدسة يوميا من عمليات تهويد، سواء فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وتعرضها لخطر التهديم، أو بناء كنس يهودية جديدة، أو التضييق على المقدسيين في حياتهم وأرزاقهم وسكنهم، أو تهجير المقدسيين، أو بناء المزيد من المستوطنات في القدس وفي محيط القدس. قبل أيام صدر التقرير السنوي لمؤسسة القدس الدولية والذي تصدره في مثل هذه الأيام من كل عام، وهو يدعو إلى القلق حقا. هناك مسؤوليات إعلامية وسياسية ومالية اتجاه القدس، إن لم نتحدث الآن عن المسؤوليات الجهادية المباشرة من أجل حماية المقدسات وتثبيت المقدسيين في أرضهم، يجب أن تتحملها دول وحكومات وشعوب عالمنا العربي والإسلامي إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبالخصوص دول جامعة الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باسمها الجديد. ثانيا فلسطين، التأكيد في يوم القدس أن فلسطين التي نؤمن بها وهي حق الفلسطينيين وحق هذه الأمة هي من البحر إلى النهر، ولذلك نعيد في يوم الصدح بالحق أنه لا يجوز لأحد أن يتنازل لا عن حبة تراب من فلسطين ولا عن قطرة ماء من فلسطين، واليوم يجب أن نزيد، ولا عن نقطة نفط أو غاز من نفط فلسطين وغاز فلسطين الذي تنهبه إسرائيل، ولا عن حرف من اسم فلسطين كما كان يحاول قذافي أن يسوق لدولة إسراطين. إن كل حرف من اسم فلسطين هو ككل حبة تراب ونقطة ماء، لا يجوز لأحد أن يتنازل عنه، وليس لأحد تفويض على الإطلاق أن يتنازل عنه. أما إقامة دولة فلسطينية على إرادي 67 هي شأن فلسطيني يقرر فيه شعبنا الفلسطيني، ولكن ما نضيفه نحن أن أي كيان فلسطيني أو دولة فلسطينية لا يجوز أن تكون على حساب بقية فلسطين وبقية أرض فلسطين وتراب فلسطين وشعب فلسطين. طموحنا الحقيقي جميعا أن يأتي اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية مستقلة على كل عود فلسطين من البحر إلى النهر، وستقوم هذه الدولة إن شاء الله. في يوم القدس يجب أن نستذكر الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، يجب أن نستذكر قطاع غزة المحاصر والمعتدى عليه في كل يوم والذي يقدم الشهداء في كل يوم، يجب أن نستذكر الضفة الغربية التي تقتطع المزيد من أراضيها لتبنى عليها المستوطنات، يجب أن نستذكر أراضي 1948 وشعبها الوفي والعزيز، هذه الأرض الذي يعمل على تهويدها بقوة من خلال المشاريع الجديدة، يجب أن نستذكر اللاجئين الفلسطينيين في كل أرض الشتات وخصوصا في لبنان الذين سأعود إليهم في عنوان لبنان. لكن أيها الإخوة والأخوات، ونحن نستذكر كل هذه العناوين وهذه المشكلات الصعبة والقاسية والمؤلمة، يجب أن نلتفت أن هذه المشكلات هي نتاج الاحتلال، هي نتاج سبب واحد هو احتلال فلسطين. وبدل أن نذهب إلى معالجة مشاكل الناشئة بالتقسيط ونبحث عن حل لهذه القضية ولهذه المشكلة ولهذه الأزمة، يجب أن نذهب لنعالج السبب الرئيسي. لو استطعنا أن نزيل الاحتلال لن تكون هناك مشكلة قدس ولا لاجئين ولا مستوطنات ولا دولة مستقلة ولا أسرى في السجون ولا خيرات منهوبة ولا لاجئين. وهذا هو نداء الإمام الخميني في يوم القدس، أن نذهب لنعالج السبب الحقيقي وهو الاحتلال، احتلال فلسطين، لتتمركز كل الجهود لمعالجة هذا السبب وليس لنعالج النتائج، تماما كما حصل في لبنان. عندما عولج السبب زالت النتائج وانتهت المشكلات الناشئة من الاحتلال المباشر للأرض اللبنانية. إذا كان لبنان اليوم وإذا كانت المنطقة اليوم تعاني من مشكلات من إسرائيل فبسبب احتلال فلسطين. إذن احتلال فلسطين هو ليس سبب مآسي الفلسطينيين فقط، هو دائما وأبدا كان سبب مآسي الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والأردنيين والمصريين، وسبب مآسي كل هذه المنطقة وكل هذه الأمة. ولذلك يجب أن تتمركز الجهود هنا في هذه النقطة بالتحديد، وخصوصا بعد انسداد أفق المفاوضات. ويوما بعد يوم يؤكد الشعب الفلسطيني سواء في الشتات أو في فلسطين المحتلة أن خياره هو خيار المقاومة. وما العملية النوعية الأخيرة في إيلات والتي هزت الكيان الصهيوني وقيادته السياسية ومؤسساته العسكرية والأمنية إلا شاهد على وهن هذا العدو وعلى عزم هذا الشعب الذي يقاوم ويقاتل ويتحمل التبعات والتضحيات بعد كل عملية، كما جرى ويجري هذه الأيام على أهلنا في قطاع غزة. هذا هو الطريق الموصل. الشعب الفلسطيني هو اختار خياره، لم يدله أحد عليه، لم يفرضه أحد عليه. أما الأمة فمسؤوليتها في يوم القدس أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتسانده وتدعمه وتقويه. وكما تمكن اللبنانيون بمقاومتهم ودعم الأصدقاء والمخلصين في هذه الأمة من تحرير أرضهم، سيتمكن الفلسطينيون أيضا بدعمنا جميعا ومساندتنا جميعا ووقوفنا جميعا إلى جانبهم من تحرير أرضهم. بالتأكيد التحولات التي تجري في المنطقة الآن هي مهمة جدا لمصلحة فلسطين والقضية الفلسطينية. ونحن إذ نقف الآن أمام بعض هذه التطورات، يجب علينا أن ندفع التطورات الإيجابية لمصلحة فلسطين أكثر، وإذا كان هناك من تطورات أو تحولات سلبية على فلسطين والقضية الفلسطينية يجب أن نعمل على معالجة التطورات السلبية بالحكمة وبالعقل وبالمنطق. لو بدأت من مصر ببعض كلمات، ما نشهده هذه الأيام في مصر من وقفة رسمية وشعبية أيا يكن حجمها وأيا يكن تقييمها وأيا يكن حجم التوقعات منها والمطالبات لها، هي بالتأكيد مؤشر على مرحلة جديدة في مصر. لو كان نظام حسني مبارك، لو كانت قيادة حسني مبارك ما زالت هي المسيطرة والقائمة، لكان رد الفعل مختلفا، بل لكان الغضب الرسمي المصري سيحل على الفلسطينيين ليحملهم مسؤولية وتبعات عملية إيلات وتبعات استشهاد ضباط وجنود مصريين على الحدود المصرية الفلسطينية. اليوم في الموقف الرسمي وفي الموقف الشعبي الأهم، الآلاف الذين ما زالوا يفترشون الأرض أمام سفارة إسرائيل في القاهرة ويطالبون بطرد السفير الفلسطيني، هذا لم يكن يحصل في السابق. هناك فارق كبير بين أن توجه مصر رسالة للصهاينة وتحذرهم من الاعتداء على غزة كما يجري الآن، وأن تغطي السلطة المصرية عدوان غزة كما حصل سنة 2008 عندما أعلن العدوان على غزة من القاهرة. للأسف هناك فارق كبير بين أن يتظاهر المصريون وينزعوا العلم الإسرائيلي عن السفارة المصرية وبين أن يوجه الرصاص إلى صدورهم كما كان يجري في زمن حسني مبارك عندما أرادوا أن يتظاهروا تضامنا مع غزة عام 2008. عندما تتحرك مصر يعني هناك تحول استراتيجي مهم في المنطقة. انظروا أيها الإخوة والأخوات ما جرى في الأيام القليلة الماضية، أنا لا أسميه تحركا مصريا، بستعمل عبارة عامية، تنحنحت، يعني تنحنحت مصر شوي، اهتزت إسرائيل. طلع نتنياهو برغم من قساوة ونتائج عملية إيلات النوعية وبالرغم من أن المجاهدين في قطاع غزة ردوا على الاعتداء بقصف المستعمرات في جنوب فلسطين بالكاتيوشا، خرج نتنياهو ليقول للإسرائيليين لا نستطيع أن نذهب إلى عملية برية ضد غزة واسعة لأن هذا سيعطل أو يؤثر على علاقاتنا مع مصر. والمصريين ما عملوا شيء، بس نتنحنحوا. يعني كيف إذا الموقف المصري بدأ يتبدل تدريجيا بالاتجاه الأفضل واتجاه الأحسن، وهذا هو ما نراهن عليه ونتوقعه نتيجة معرفتنا بأصالة وعظمة الشعب المصري والجيش المصري. نذهب إلى ليبيا. أنا بدي أعجل لأنه تحت الشمس وتلحقوا الإفطار. نذهب إلى ليبيا. لا شك أن نظام القذافي ارتكب الكثير من الجرائم والكثير من الأخطاء بحق شعبه وبحق القضية الفلسطينية. من جملة جرائمه بحق القضية الفلسطينية وبحق لبنان كان احتجاز الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين. في مثل هذه الأيام تم احتجازهم وهم ضيوف على القذافي. هذه الجريمة، جريمة الاحتجاز، ارتكبت خدمة للمشروع الإسرائيلي. كلنا يعرف الإمام موسى الصدر ماذا يعني موسى الصدر للمقاومة في لبنان وفي فلسطين؟ ماذا يعني للقضية الفلسطينية؟ ماذا يعني للقدس؟ ماذا كانت فلسطين في عقله وإرادته وقراره؟ ماذا كانت تعني المقاومة الفلسطينية له؟ وهو الذي كان يقول: أنني أحمي المقاومة الفلسطينية بعمامتي ومحرابي ومنبري. في تلك السنوات الذي كانت تتعرض فيه المقاومة الفلسطينية لخطر التصفية، تم اختطاف الإمام واحتجاز الإمام، مما أدى إلى كل ما جرى بعد احتجاز الإمام هو من النتائج التي كانت تستهدف المقاومة الفلسطينية واللبنانيين على حد سواء. ولا أريد أن أعود إلى تلك المرحلة، هذه أكبر جريمة ارتكبت. لو قدر أن يبقى الإمام موسى الصدر حاضرا في هذه الساحة سنة 1978 وما بعدها، لكانت هناك تحولات كبرى لمصلحة المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية والوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية في لبنان وفي المنطقة. اليوم نحن نتطلع إلى الإخوة الليبيين، إلى الثوار، إلى المجاهدين في ليبيا، أن يضعوا حدا نهائيا لهذه القضية المأساوية ولهذا الاحتجاز الإجرامي. ونأمل وكلنا أمل أن يعود الإمام ورفيقاه إلى لبنان أحياء سالمين غانمين إن شاء الله. أيضا من جرائم هذا النظام أنه أخذ ليبيا بعيدا عن فلسطين وعن العالم العربي. يوم بده يروح على أمريكا اللاتينية، ويوم بده يروح على أفريقيا، وتنكر لفلسطين والقضية الفلسطينية. اليوم المرجو أيضا من الثائرين والمجاهدين في ليبيا أن يعيدوا ليبيا إلى العالم العربي، أن يعيدوا ليبيا إلى فلسطين. ونحن نعرف ثقافة هذا الشعب ووجدان هذا الشعب. لا يمكن لشعب قاوم الاحتلال، أي احتلال، وقدم في مقاومته مئات آلاف الشهداء وقاد شهداء بحجم عمر المختار، إلا أن يعود إلى فلسطين لتكون حاضرة قوية في قراره وفي سياسته وفي خطته. وإن كنا نعرف أن الشعب الليبي اليوم أمام مسؤوليات جسيمة في حفظ الأمن والوحدة وإعادة بناء الدولة، ولكن الاستحقاق الأخطر هو استحقاق الاستقلال والسيادة في مقابل الهجمة الأمريكية الغربية المتوقعة لاستلاب خيرات ليبيا وقرار ليبيا. الرهان هنا من جديد على أصالة الشعب الليبي. أصل إلى التطورات في سوريا من زاوية فلسطين. في يوم القدس الحق الذي يجب أن يقال وأن لا يخاف فيه أحد لومة لائم أيا كان هذا اللائم، الحق الذي يجب أن يقال ولا يجوز أن يتجاهله أحد أو ينساه أحد، هو حقيقة موقع سوريا وهذه القيادة السورية في الصراع العربي الإسرائيلي وفي القضية الفلسطينية بالتحديد. يكفي في الإيجاز اليوم أن أقف أمام أمرين. الأمر الأول، تمسك القيادة السورية ومن خلفها شعب سوريا العزيز وجيشها الشجاع بالثوابت الوطنية فيما يعني الحقوق السورية، كل حبة رمل وكل قطرة ماء سورية، وتمسك هذه القيادة بالحقوق العربية. هذا التمسك في مقابل الضغوط الدولية والأمريكية والغربية، وخلال العقود الماضية التي شهدت انهيارات كبرى من الاتحاد السوفيتي إلى العالم العربي، إلى الغزو الأمريكي المباشر لمنطقة الخليج ومؤخرا للعراق، كل هذا لم يهز أعصاب هذه القيادة ويؤثر على تمسكها بالحقوق السورية والحقوق العربية. لو تنازلت وتخلت وضعفت القيادة السورية خلينا احكي بالعامة، كانت مشية التسوية بالمنطقة وضاعت فلسطين وقضية فلسطين. لطالما حصلت ضغوط لإحياء المساوي السوري ليصل إلى نتيجة من أجل محاصرة الفلسطيني، وصمد السوريون ولم يستسلموا. طيب يا إخوة ويا أخوات ويا عرب ويا فلسطينيين، السوري صمد والمساوي الفلسطيني يتشظى في المفاوضات، كيف لو أن السوري تنازل؟ كيف لو أن السوري حل مشكلته مع الإسرائيلي وترك القضية الفلسطينية والفلسطينيين لمصيرهم؟ أين كانت اليوم القضية الفلسطينية؟ لذلك بحق يقال وأقول أن هذه القيادة السورية لها فضل كبير في حفظ وصيانة القضية الفلسطينية ومنع تصفية القضية الفلسطينية التي كان دائما هدفا لكل الغزوات والمؤامرات الأمريكية والغربية في منطقتنا. هذا أولا، ولا يجوز أن ينسى. وبقاء هذا الموقف السوري هو شرط أساسي لبقاء القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها. الأمر الثاني الذي يجب أن أذكر به، وقوف سوريا وهذه القيادة بالتحديد إلى جانب المقاومة وخصوصا في لبنان وفلسطين، وليس وقوف فقط، دعمها للمقاومة في لبنان وفي فلسطين. لولا، وهذا من أهم العوامل المؤثرة حتى اليوم لما بيحكوا، حتى الدعم الإيراني جزء كبير منه عبر سوريا، لولا إرادة سوريا وموقفها حتى الدعم الإيراني كان يمكن أن يحال بينه وبين لبنان وبينه وبين فلسطين. عندما تجلسون الأرض الآن على هذه البقعة من الأرض في جنوب لبنان في جبل عامل، ويراكم الناس على التلفزيون، هذه الأرض ما كانت لتتحرر لولا المقاومة المنتصرة عام 2000، وما كانت المقاومة لتنتصر عام 2000 لولا عوامل من أهمها الدعم السوري ووقفة القيادة السورية. اليوم أنتم تجلسون على أرض مارون الراس التي رفعت رأس لبنان والعرب، هذه الأرض قاتلت وقاومت أيضا بدعم من سوريا. ولا أريد أن أدخل الآن في تفاصيل حتى لا أحرج القيادة السورية، ليس دعم معنوي، ليس فقط دعم سياسي. المقاومة في فلسطين، الصمود في غزة 2008، قوة قطاع غزة اليوم، أيضا لا أريد أن أدخل في تفاصيل لأني لا أريد أن أحرج أحد، ولكن في الحد الأدنى قيادات حركات المقاومة الفلسطينية في غزة يعرفون أداء وسلوك وفضل هذه القيادة السورية من أجل أن تصمد غزة وتكون غزة قوية. رغم أن هذا الأداء وهذا الدعم كان دائما يستجلب على القيادة السورية المزيد من الضغوط والتهديدات الأمريكية والغربية، هذان الأمران لا يجوز أن ينساهما أحد. هذا من جهة. نعم، من جهة أخرى كلنا يقول ويؤيد الحاجة إلى إصلاحات كبيرة وهامة في سوريا لتتطور سوريا، لتصبح أفضل، لتصبح أقوى من أجل شعبها ومن أجل أمتها ومن أجل كل المنطقة نتيجة موقعها الهام في المنطقة. إذن نحن نريد في سوريا هذا الموقف القومي، ونحن نريد في سوريا، نحن لا أقول نحن، كلنا جميعا، السوريون، اللبنانيون، الشعوب العربية والإسلامية، كل أحباء فلسطين والقدس، نريد في سوريا الموقف القومي، ونريد في سوريا سوريا القوية بالإصلاحات بالتطوير. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه يجب أن يعمل كل من يدعي الصداقة ويقول سوريا دولة صديقة وشقيقة، وكل من يدعي الحرص على سوريا وعلى شعبها وعلى دمائها وعلى مستقبلها وعلى وحدتها الوطنية، أن تتضافر الجهود لتهدئة الأوضاع في سوريا. لتهدئة الأوضاع في سوريا ولدفع الأمور إلى الحوار وإلى المعالجة السلمية. إن أي اتجاه آخر أو سلوك آخر هو خطر على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل المنطقة. أولئك الذين يطالبون اليوم بتدخل دول الناتو عسكريا في سوريا، هل هؤلاء يريدون مستقبل سوريا أم تدميرها؟ الذين يريدون دفع سوريا إلى حرب أهلية، الذين يخطبون اليوم على الكثير من الشاشات ويستخدمون التحريض الطائفي والمذهبي. قوة سوريا دائما كانت أنها محكومة بالشعور الوطني والقومي. هم يريدون أن تصبح سوريا كلبنان، طائفية ممزقة متناحرة متصارعة. بلبنان كل صغير وكبير بتاخد بعد طائفي. لبنان دائما يعيش على حافة حرب أهلية تحضر له من الخارج أو أحيانا من بعض السيئين في الداخل. سوريا حافظت على وحدتها طوال هذا التاريخ لأنها محكومة بالمشاعر الوطنية والقومية. هكذا كانت، هكذا يجب أن تبقى. من يحيي النعرات والنزعات ويحرض طائفيا ومذهبيا في سوريا يريد تدميرها وتخريبها واسقاط موقعها. اليوم هناك من يريد أن يدفع سوريا إلى التقسيم خدمة للمشروع، مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي مزقناه في لبنان وفي غزة مع سوريا وإيران وكل الأشقاء في حرب تموز وفي 2008. لذلك أنا بكل صراحة في يوم القدس أقول: الإخلاص للقدس، الإخلاص لفلسطين، الإخلاص للبنان. حتى هؤلاء الذين من اللبنانيين يساعدون على توتير الأوضاع في سوريا، يرسلون السلاح، يحرضون، هؤلاء لن يبقوا، لأن لبنان لن يبقى بمنأى. التطورات في سوريا ستطال المنطقة كلها، أي تطور سلبي أو سيء سيطال المنطقة كلها، وأي تطور إيجابي سيكون لمصلحة المنطقة كلها. ولذلك في اليوم الذي نعرف فيه ونتيقن فيه، وكما قال رئيس الأسد قبل أيام، نعم أمريكا والغرب تريد من القيادة السورية تنازلات ولا تريد منها إصلاحات. آخر ما يهم أمريكا والإصلاحات، بدليل أن هناك دولا أخرى في العالم محكومة بديكتاتوريات قاسية، ولا أريد أن أدخل في أسماء، وليس فيها أي مساحة لا للديمقراطية ولا لحرية تعبير الرأي ولا حتى للحريات الشخصية، ولكنها تحظى بدعم وتأييد وحماية أمريكا وفرنسا وبريطانيا والغرب. المسألة إذن ليست مسألة إصلاحات، المسألة هي مسألة تنازلات. يجب أن نقف جميعا مع سوريا حتى لا تتنازل فتبقى في مقوتها وموقعها القومي، وحتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات براحة بطمأنينة بثقة، لأنه أيضا تحت الضغط هذا يبطئ الإصلاحات. لا يمكن أن يمشي أحد سريعا في إصلاحات تحت الضغط، لأن هذا يدعو إلى القلق. الطمأنينة، الثقة، الهدوء، الانفتاح، التعاون، الحرص على الوحدة الوطنية هو الذي يفتح أبواب الإصلاحات على مصاريعها، ونحن نعلم جدية القيادة السورية في هذه الإصلاحات. أصل إلى لبنان. في لبنان أيها الإخوة والأخوات، موقع لبنان اليوم، نحن عم نحكي ب 2011 من معون الرأس، موقع لبنان في هذه القضية الفلسطينية، في هذا الصراع العربي الإسرائيلي، أصبح موقعا مختلفا تماما. دائما وأبدا كان هناك خشية لدى اللبنانيين، دائما وأبدا كان هناك خشية أنه أي معالجة في المنطقة، أي تسوية في المنطقة، أي حل في المنطقة يكون على حساب لبنان. لماذا؟ لأن لبنان هو الحلقة الأضعف، هاي خلصنا منها. لم يعد، فليسمع العالم كله، لم يعد لبنان الحلقة الأضعف في هذه المنطقة، ولن يأتي يوم يعود في لبنان الحلقة الأضعف في هذه المنطقة. لبنان القوي،
لبنان القوي
هو الذي يحمي سيادته واستقلاله ومصالحه. ولذلك عندما يتحدث البعض عن مخاوف التوطين، لو كان لبنان ضعيف بيصير فيه توطين، لبنان القوي ما بيصير فيه توطين. التوطين لو أرادته الدنيا كلها ورفضه اللبنانيون والفلسطينيون مقيمون في لبنان وهما يرفضانه. الفلسطينيون مقيمون في لبنان يرفضون توطين، هذا ما يعبرون عنه في كل يوم في كل مناسبة. دماؤهم الزكية عند الشريط الشاعك في مارون الراس شهادة على أنهم يرفضون التوطين ولا يرضون عن فلسطين بديلا. واللبنانيون إذا كانوا ملتفين حول معادلة المقاومة والجيش والشعب، لا يستطيع أحد في العالم أن يفرض عليهم التوطين. نعم، إذا أراد بعض اللبنانيين أن يتآمروا ويتواطؤوا ويبيعوا لبنان وفلسطين لسادتهم الأمريكيين وكانوا في السلطة، يمكن أن يوافقوا على توطين لن نسمح بحصوله. إذن لبنان القوي، لبنان الذي يملك إرادة رفض التوطين مع الفلسطينيين اللاجئين المقيمين في لبنان رافضين التوطين، لن يكون هناك توطين ولن يكون هناك حل على حساب لبنان. ثانيا، دائما كان يخشى من تنفيس الاحتقان الإقليمي بلبنان، أنه في أزمة بين إسرائيل وسوريا بتفش خلقة بلبنان، في مشكلة بين إسرائيل والفلسطينيين بتفش خلقة بلبنان، هلا بتفش خلقة بغزة، بين إسرائيل وإيران بتفش خلقة بلبنان، بين إسرائيل ومصر بتفش خلقة بلبنان. هذا الزمن انتهى أيضا. إذا عند أزمة داخلية كانت تهرب إلى لبنان، هذا يا أحبائي وأعزائي هذا حكي أيام زمان، هذا لم يعد كلام بعد 2000 و2006، هذا انتهى. لبنان أصبح مأزقا لإسرائيل تهرب منه لا تهرب إليه، لبنان أصبح فخا لإسرائيل تقع فيه لا تنصبه لأحد. ولذلك من هذه الزاوية أيضا نحن مطمئنون. دائما كان لبنان، مياه لبنان، خيرات لبنان، أرض وتلال لبنان وخصوصا جنوب لبنان موضع طمع الإسرائيليين. الآن هناك من يحول دون تحقق هذه الأطماع. طيب هذا الوضع جديد في لبنان، من الذي فرضه؟ فرضته معادلة، معادلة الجيش والشعب والمقاومة. نحن ما عم نحكي عن معادلة نظرية، عم نحكي عن معادلة واقعية حقيقية كتبت بالدم بالتضحيات بالشعب الذي صمد وهجر وصبر وأيد وثبت ودفع فلذات أكباده ليقاتلوا في المقاومة ويلتحقوا بالجيش، بالمقاومة التي قاتلت، بالجيش الذي صمد، أصبح لبنان هذا ولبنان قوي. في يوم القدس أيضا مسؤولية اللبنانيين هي أن يحافظوا على هذه المعادلة من أجل لبنان ومن أجل فلسطين ومن أجل القدس. نعم، بكل صراحة هناك من يعمل في الخارج ومن يساعده في الداخل. لا أقول هناك من يعمل في الداخل، لأنه من في الداخل هو أصغر من أن يتمكن من أن يستهدف، هو جزء من مكينة يديرها الخارج، الخارج الأمريكي والغربي والإسرائيلي لضرب هذه المعادلة، لتفكيكها، جيش وشعب ومقاومة يصير كل شيء لحال، ولاستهداف كل واحدة منها وإذا أمكن ضربها بعضها ببعض. هذا هو الذي يعمل عليه منذ سنوات. لطالما عملوا على أن تقع فتنة وصراع بين المقاومة وأهلها وشعبها، لطالما عملوا على إيجاد فتنة بين الجيش وبين المقاومة وراهنوا على ذلك، لطالما استهدفت المقاومة بشكل مباشر. طيب اليوم في المقابل مسؤولية الحفاظ على هذه المعادلة. في مسألة المقاومة، بعد الفشل في الاستهدافات العسكرية وآخرها حرب تموز، والاستهدافات الأمنية وآخرها اغتيال الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، لأن دمه زادنا إصرارا وعزما وتماسكا وقوة وحضورا وإيمانا بقضيتنا وبهدفنا الأسمى. كان هناك سيل من الاتهامات، والآن الاستهداف وصل إلى مرحلة المحكمة الدولية. الوقت لا يتسع لأتحدث عنها، ولكن لأختم ما بدأه إخواني، ما بدأته وأكمله إخواني. أنا تحدثت، علقت على القرار الاتهامي الذي نشر، بعد ذلك عقد مؤتمر قانوني حقوقي سياسي ومؤتمر فني له علاقة بالاتصالات، مؤتمرين صحفيين ناقشا وعالجا من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية قيمة ما ورد في القرار الاتهامي. لأختم اليوم بالقول وأقول لكم، يوما بعد يوم يتكشف كم هذه المحكمة مسيسة، ينكشف لماذا أسست، والكل يعرف كيف أسست وكيف أنشئت وكيف شكلت وكيف وضع قانونها وكيف انعمل فيها محاكمات غيابية في سابقة في تاريخ المحاكم الدولية، وكيف مش التحقيق، وكيف استهدفت سوريا والضباط الأربعة وآخرين ثم نقل الاستهداف إلى حزب الله، وكيف تسرب التحقيق وعمل على تسريبه، وكيف انشغل شهود الزور، وكيف انحمى وما زال يحمى شهود الزور إلى الآن، وكيف يرفض أي قرينة أو شاهد على اتهام إسرائيل. وجاء القرار الاتهامي ليقول أن الأدلة أدلة واهنة وضعيفة ولا قيمة قانونية أو قضائية لها. كل هذا يؤكد طبيعة الاستهداف وحجم الاستهداف. اليوم عندما أخرج أنا وإخواني والأصدقاء لنشرح لنوضح، لا لنقنع لا الإدارة الأمريكية ولا مجلس الأمن الدولي ولا بالمار ولا فرنسيين ولا كاسيزي ولا أيضا بعض الشخصيات السياسية في لبنان، لأن هؤلاء أصلا عن سابق تصور وتصميم هن مركبين المشروع وماشيين فيه للآخر، وإنما لنخاطب الرأي العام الذي نراهن على عقله، على منطقيته، على قبوله للحجة، على مساندته للمقاومة، وعلى إدراكه لأبعاد هذه المؤامرة الجديدة، وبوعي شعبنا وبوعي شعوب أمتنا وبهذا الرأي العام الذي ساند المقاومة دائما. هذه المقاومة تتجاوز هذا الخطر وهذه المؤامرة الجديدة. أما هذه المحكمة وما صدر عنها وما سيصدر عنها لاحقا، قلنا سابقا وأعود وأقول لا قيمة له. والذين اتهموا من المقاومين الشرفاء هم مفترى عليهم، هم مظلومون، وسيؤجرون إن شاء الله يوم القيامة على ما لحق بهم من ظلم، وهذا سيكون عزا لهم في الدنيا، لأنهم يتحملون تبعات قوة المقاومة وصلابة المقاومة وانتصارات المقاومة. الجيش هذا جزء من المعادلة. الجيش كلنا يعرف، لا بدي يفتح ملفات سابقة، الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تقوية هذا الجيش، والكل بيعرف قصة الموازنات والعدي والعديد والتجهيز و أيضا الآن إسرائيل تعمل في العالم حتى لا يتم تسليح الجيش اللبناني وتجهيزه، وهناك قوى سياسية في لبنان أيضا تطالب دول العالم بمحاصرة الحكومة والدولة ووقف أي دعم للجيش اللبناني ولغير الجيش اللبناني. هذا مع مين بيتلاقى؟ الطعن بالجيش وخصوصا في هذه الأيام، مع احترامي لكل مؤسسات دولة ولجهود وتضحيات القوى الأمنية المختلفة، لكن يبقى الجيش المؤسسة الوطنية الضامنة للسلم الأهلي، للعيش الواحد، للعيش المشترك، لقوة ومتانة ووحدة هذا البلد. عندما يستهدف كمؤسسة وكقيادة، ونعرف أن هذه ليست توجهات شخصية وإنما توجهات تيارات سياسية، وليس تيار واحد، توجهات تيارات سياسية بعضها يعبر عنه بالكلام والتصريحات وبعضها قاتله في سابق الأيام وثقف على الحقد عليه في سابق الأيام. طيب عندما يستهدف هذا الجيش ويتهم وصولا إلى التحريض عليه وإلى دعوة ضباط وجنود في هذا الجيش إلى التمرد، لمصلحة من؟ لمصلحة لبنان، فلسطين، قضية المقاومة؟ بيلعبوا على الناس أنه نحن مع المقاومة ولكن عندنا خلاف داخلي. أيضا عندما نأتي إلى الشعب، عندما يعمل في الليل وفي النهار على ضرب هذا النسيج الوطني، على إحياء الغرائز الطائفية والمذهبية مع كل صغيرة وكبيرة، حتى إذا كان هناك أمور صغيرة يكبرونها، ما ليس له دلالة بيعملوا له دلالة، ما كان غير صحيح يختلقونه، تحريض طائفي ومذهبي منذ سنوات لضرب وحدة ونسيج هذا الشعب لمصلحة من؟ عندما يأتي فريق لبناني يتعاون مع الخارج، هاي الحكي عن السيادة والاستقلال والحرية هذا حكي فاضي. بعد ويكيليكس تبين أن الذي كان يدير ثورة العرز هو فيلتمان والسفير الفرنسي، بالتفاصيل بالجزئيات ويعيب الشوم كانوا يروحوا يحكوا على بعضهم عندهم، هاي الحرية، هذا الاستقلال، هذا السيادة. لماذا هذا الاستهداف لهذه المعادلة؟ في يوم القدس أقول مسؤولية الشعب اللبناني، مسؤوليته أن يحفظ معادلة الجيش والشعب والمقاومة، أن يحمي الجيش وأن يحمي المقاومة، مسؤولية الشعب اللبناني، وأن يحمي وحدته، وأن يضع حدا لكل من. وبكل صراحة يوم القدس شوي بدنا نحكي بدون فوف أو بدون حواجز، كل واحد في هذا البلد عم تسمعوا يحوض على المقاومة هو يخدم إسرائيل، كل من يحوض على الجيش اللبناني يخدم إسرائيل، كل من يتحدث بلغة طائفية أو مذهبية هو يخدم إسرائيل. هو فهمان حاله مش فهمان حاله، هذا بحث تاني. ألا بك بقوله السيد عم بيقول نحن عملاء، أنا ما عم بتهم حدا بالعمالة، نعم أنتم تخدمون إسرائيل من حيث تعلمون أو لا تعلمون، لأن الذي يمنع إسرائيل من استهداف لبنان، من الطمع بمياه وثروات لبنان، من المس بأمن وسيادة لبنان، من فرض حلول على لبنان، هي هذه المعادلة. لأن الذي يمكن أن يحول لبنان إلى سند لفلسطين وشعب فلسطين، هي هذه المعادلة. إلى الذي إن الذي يستطيع أن يجعل لبنان شريكا في يوم من الأيام، وهذا بصراحة ما نتطلع إليه، في يوم من الأيام سوف يأتي الزمان الذي لن تقفوا فقط فيه عند تلال مارون الراس لتتنشقوا رائحة فلسطين، سوف تتنشقون رائحة فلسطين في قلب فلسطين، في داخل فلسطين. سوف يأتي اليوم الذي لا نهتف فيه للقدس من بعيد، وإنما نصلي فيه في يوم القدس، في عرض القدس، في بيت المقدس، في المسجد الأقصى، وفي كنيسة القيامة. هذا ما نتطلع إليه. كيف يمكن أن يكون لبنان القوي حاضرا في هذه المعادلة وبحماية في هذا الصراع، في هذا المستقبل، وبحماية هذه المعادلة؟ اليوم أيها الإخوة، نحن وإياكم، أنتم أهل المقاومة، أهل الصمود، أهل الثبات، أهل الجلوس تحت الشمس لساعات من أجل فلسطين، تعبيرا عن وفائكم وحبكم أنا باسمكم جميعا، باسم كل المقاومين والشهداء وعوائل الشهداء والجرحى وكل شرفاء هذه الأمة، أقول لكم ولأولئك الجنود الصهاينة المستنفرين في مقابلكم اللي شايفيني على الشاشة وأنا شايفهم على الشاشة لكن أنتم شايفينهم مباشر، أقول لهؤلاء جميعا، أقول لكم جميعا، هذه الأرض الطيبة ستعود لأهلها، هذه مشيئة الله وهذه مشيئة المؤمنين المجاهدين. كان الإمام الصدر يقول لأبي عمار خذ علما يا في اليونسكو بالسبعينات، خذ علما يا أبا عمار إن شرف القدس يعبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين. هؤلاء المؤمنون اليوم في داخل فلسطين ب48، بغزة، بالضفة، في مصر، في سوريا، في لبنان، في الأردن، في العراق، في إيران، في ليبيا، في تونس، في كل عالمنا العربي والإسلامي، هؤلاء المؤمنون يتهيئون لهذا اليوم الذي يستعيدون فيه الأرض لشعبها وأمتها، ويستعيدون فيه القدس والمقدسات ليكتمل دينهم وصلاتهم وصيامهم وقيامهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الجميع على حضورهم، نشكركم.